بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي رحمه الله تعالى وغفر الله له: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وجعل أحكامهم رحمة واسعة قاطعة بين الأنام، وأفضل الصلاة على سيد الرسل الكرام محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام. أما بعد، فهذا مختصر يسمى زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب رسالة مختصرة لهذا الإمام سراج الدين عمر بن إسحاق الحنفي المالكي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن، وكانت ولادته في أوائل القرن الثامن، سنة 703 للهجرة، فيكون بلغ نحو من 70 أو ناهز 70 عاما رحمه الله تعالى. وهذه رسالة مختصرة صنفها كما ذكر في مذاهب الأئمة الأربعة الأحكام، وهي زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، وهذا ترتيبهم حسب وفاتهم. الإمام توفي في سنة 41 و200 وهو آخرهم وفاة، والشافعي رحمه الله سنة 400، ومالك سنة 79 و100، وأبو حنيفة سنة 50 و100. وهذه رسالة كما قال زبدة مختصرة، ولم يستوف فيها حتى وهي على اختصارها كل الأحكام، بل ترك بعض الأحكام التي ليست محل حاجة، إنما ذكر الأحكام تكون محل حاجة لعموم الناس، وهنالك بعض المسائل والأحكام ربما بعض الكتب، وهذا يحتاج إلى استقراء هذه الرسالة، لم يتعرض لها رحمه الله، فهي رسالة مختصرة ليس فيها دليل وليس فيها تعليل وذكر أقوال الأئمة بدون ترجيح، وهذا الإمام ذكر في ترجمته أن له مصنفات، ومن العجيب أنه شرح كما يقال تهئية ابن الفارض، وشرح عقيدة الإمام الطحاوي، وهذا ما ينبغي النظر في يعني شرحه، لأن كثيرا ممن يشرح بعض كتب الأئمة سلامة الله عليهم ويكون له معتقد مخالف لطريقة السلف، قد يجري هذه العقيدة أحيانا على طريقته، وهذا واقع، والجزم بهذا يكون بعد النظر في هذين المصنفين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، كما لا يخفى أهل العلم يبدأون بها في تصانيفهم، ومما اشتهر عند أهل العلم أن الرسائل العامة التي تكون مصنفة لعموم الناس يشرع البداء فيها ابتداء بها بسم الله الرحمن الرحيم، مع التثنية بالحمد لله رب العالمين اقتداء بالكتاب العزيز. وهذا قول من الأقوال في هذه المسألة، في مسألة ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، لكن في الرسائل العامة يخرج الرسائل الخاصة يشرع التثنية بالحمد لله رب العالمين، اقتداء بالكتاب العزيز وهو إمام الكتب، فالكتب تبع له وهو إمامها كالمأموم مع الإمام. وكل هذا بيان أنه يشرع لمن صنف أن يكون محط نظره هو الكتاب العزيز وما يفسره ويبينه وهو السنة النبوية، حتى يكون القول مقصود به اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بقوله والإعراض عن كل قول خالفه مهما كان قائل هذا القول. بسم الله، الجار المجرور كما يذكرون متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا خاصا على الأحسن، فعلا متأخرا خاصا ولا يقدر فعلا عاما. فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ننظر في الذي تبتدأ به، فإن كان كتابا فالمعنى بسم الله أصنف أو أؤلف، وإن كان أكلا تقول بسم الله آكل، شربا بسم الله أشرب، ركوبا بسم الله أركب، وهكذا تقدر شيئا خاصا يناسب المقام الذي أنت فيه، لا تقدر شيئا عاما تقول بسم الله أبتدأ، لأن لا ندري بماذا تبتدأ، تبدأ بتصنيف أو ركوب ونحو ذلك. ولهذا بسم الله فالجار المجرور لا بد له من متعلق، والمعنى بسم الله أبتدأ، بسم الله أبتدئ، فهو في محل نصب مفعول به بهذا الفعل الخاص المتأخر. وهنا الباء للاستعانة عند أهل العلم قاطبة، يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى، وإن كان المعنى أنت تصاحبه، لكن هذا هو الذي يجري لا من جهة المعنى ولا من جهة أيضا القول الصحيح، لأن العبد في أموره كلها لا بد لا تستقيم ولا تصلح إلا باستعانته بالله سبحانه وتعالى، بخلاف المعتزلة الذين يقولون إنهم يخلقون أفعالهم، فإنهم يجعلون مثل هذا المقام الباء عندهم للمصاحبة لا الاستعانة. وربما يأتي في بعض كلام المعتزلة كالزمخشري بعض هذه العبارات وتجرى على أنها كلمة، الكلمة من باب البيان، وعند النظر فإنه ترمز وتشير إلى هذا المذهب الفاسد الباطل، وهو أن العبد هو الذي يخلق أفعاله. فلذا كان بعض العلم يقول إني أستخرج اعتزالياته بالمناقيس، كما هو قول ابن منير رحمه الله بسم الله الرحمن، ولفظ الجلالة والبسملة هنا مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، لصفتان لفظ الجلالة. وإن كان من جهة الإعراب يصح وجوه أخرى، يصح وجوه يعني الرفع والنصب، يعني من جهة الإعراب في غير القرآن الكريم إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن من جهة الإعراب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن وهو الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم يعني أخص الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة لها فضائل كثيرة معروفة وأحكام، ولذا جاء فيها حديث مشهور لكنه لا يصح كل أمر لا بد بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، إنما الذي ثبت حديث هذا الحديث رواه عبد الرحمن القادر الرحاوي وغيره في الأربعين، والحديث لا يصح، إنما ثبت في حديث هريرة عند أبي داود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء، وهذا في الخطبة، في الخطبة. أما البدء بسم الله الرحمن الرحيم فثبت فيها أخبار من فعله عليه الصلاة والسلام في كتابه، كتاب اللي كتبه بينه وبين قريش، أو لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الكتاب الذي كتبه إلى هرقل لما كتب بالفعل بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله، هذا في خصوص كتابتها فيما يبعث ويرسل. أما الأحكام المتعلقة بها في أحاديثها فيها حديث معروفة بسم الله الرحمن. الرحمن الرحمة العامة، والرحيم الرحمة الخاصة الواصلة، خاصة الواصلة. الحمد لله الذي جعل إجماع، الحمد لله الحمد كما تقدم قرنا البسملة بالحمدلة، وهذا كما يسمونه نحو البسملة، الحمدلة، الحوقلة، وهكذا سائر ما ينحت من هذه الكلمات. الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، لأن الإجماع يكون دليل على أن هذا الأمر مما قطع به، وأن مخالفه شاذ عن طريقة أهل الإجماع، وكذلك أيضا مخالفة الجماعة في هذا، وإن كان الجماعة أمر آخر، لكن هنا الإجماع متعلق بالإجماع في باب الأحكام، وقد يكون هذا في باب العقيدة، وهذا هو يعني الأغلب والأكثر فيها، وقد يكون في باب الأحكام. الإجماع ربما يكون إجماعا قاطعا، وربما يكون ليس إجماعا قاطعا، وهنا قول حجة قاطعة فيما إذا كان إجماعا قاطعا، إجماعا قاطعا أو إجماعا قطعيا، إجماعا قطعيا، قاطع هو الإجماع القطعي، هذا حجة في الأحكام. والحجة ليست في الإجماع، الحجة في دليل الإجماع، إذا الإجماع نفسه ليس حجة، ليس حجة، إنما الحجة في الدليل دل على الإجماع، لأنه لا بد أن يستند إلى أدلة، والمسائل التي أجمع عليها العلماء كثيرة جدا، وخاصة في باب الأحكام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذ المسائل التي هي جمهور الأحكام في العبادات والمعاملات وسائر الأحكام التي يتعبد بها المكلفون لله سبحانه وتعالى كثيرونها، وقع الإجماع على كثير منها، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله في هذا النوع من الإجماع. أما الإجماعات التي تذكر فهذه قد تكون إجماعات صحيحة، وقد تكون إجماعات استقرائية، الصحيحة مقطوع بها، وقد تكون إجماعات استقرائية أو إجماع سكوتي ونحو ذلك من المسميات التي ذكرها علماء الرسول رحمة الله عليهم، وهذه لا قد يحصل فيها خلاف عند النظر والبحث، لا تكون إجماعا قطعيا، إنما الإجماع القطعي مثل ما أجمع المسلمون على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهكذا سائر الأحكام التي أجمعوا عليها، وهذا من جهة الفعل، ومن جهة النهي سائر المحرمات من الشرك والسحر والقذف والكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك من أمور التي وقع الإجماع عليها حجة قاطعة في الأحكام. أما إذا كان إجماع كما تقدم ليس إجماعا قطعيا، فهذا قد يكون الصواب أو الحق في مقابله، في مقابله، وأهل العلم حينما يقولون الإجماع حجة قاطعة مرادهم بالدليل الدال عليه، ولا يمكن أن يقع إجماع إلا بدليل، إلا بدليل، والدليل هذا لا يلزم أن يكون نصا، يمكن أن يكون نصا قاطعا، ويمكن أن يكون ظاهرا، ويمكن أن يكون استنباط واضح بين بمعنى القياس والمعنى الذي لا يمكن المنازع فيه إلا على سبيل المكابرة، لأنها من أنواع الأدلة مثل تنبيه النص وما أشبه ذلك، إشارة النص التي يسلم بها وهي واضحة، هذه أيضا من الأدلة، وبعضها يختلف هل هو دليل نطقي أو ليس دليل نطقي، ويكون اختلاف من باب اختلاف اللفظي، لأنهم يعني متفقون من حيث الجملة على القول به وحجيته. فحينما يقال هذا إجماع لا بد أن يكون هناك دليل يدل عليه، لا، وإلا الإجماع نفسه ليس دليل، لأن لا، الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده ليس إجماع، الإجماع يكون ماذا؟ بعده، لأنه كما قالوا هو اتفاق مجتهد أمة محمد عليه السلام بعد وفاته على حكم من الأحكام في أي عصر من العصور، إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، هذا لا إشكال فيه في حكم أحكام، هذا لا إشكال فيه. في عصر من العصور هذا في خلاف، جمهور الأصول يقولون إنه في أي عصر عصور، وكثير من العلم يقول لا، في عصر الصحابة خاصة وما سوى ذلك فليس هناك إجماع. فالمقصود أنه لا إجماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه لا يمكن أن نقول إجماع حجة بنفسه، لأنه لو قيل بذلك لكان هناك تشريع غير النبي أو مشرع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل بالإجماع. وحينما يقول هذه العبارة فهو لازم هذا القول، لازم الإجماع وجود دليل. وما أشهد المصنف رحمه الله لا إشكال فيه، لأنه الحجة في الإجماع القاطع، ويكون حجة قاطعة. إنما استفاد في الإجماع إذا كان هنالك دليل أن دلالته تكون قاطعة، قد تحتمل إذا لم يكن هنالك إجماع، إذا هناك مسألة عليها دليل والدليل هذا محتمل، لكن حينما يقع الإجماع عليه في هذه الحالة تكون دلالته قاطعة. أيضا يكون ثبوته قويا، لأنهم أجمعوا على ما دل عليه هذا، أجمعوا على مدلول هذا الخبر، مدلول هذا الخبر من جهة المعنى، فلهذا قطعنا به، فلا يجوز مخالفته، ومخالفته شذوذ. قالوا نعم. ما في دليل، لأن يعني أدلة الإجماع معلومة، معلومة تكون عندها العلم، لكن يقولون إنه لا يمكن، يصعب. الثاني هو خلوان، يصعب تحقق الإجماع إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أما بعد ذلك ما يمكن أن يدعى الإجماع. ولهذا لو استقرأت ما ذكر من الإجماعات وجدتها كذلك، وجدتها كذلك. إذ المسائل الكلية المجمع عليها هذه الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيها ودل عليها اتفاقهم رضي الله عنهم، ما سوى ذلك إذا كان لم ينقل فيه إجماع الصحابة في الغالب لا بد أن يكون هناك مخالف في المسألة، لا تكاد تجد إجماع مقطوع به، أو أنه يمكن يقال في عهد التابعين أجمعوا في جميع أقطار الأرض، جميع أقطار أجمعوا على هذا الحكم. إذ الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أهل العلم منهم العلم بالشريعة، يخرج من ذلك سائر العلوم مثل علم مثلا باللغة ونحو ذلك، سائر العلوم التي ليست ماس يعني متعلقة بعلم أو ليس مجتهدا في علم الشريعة. فإذا نزلت نازلة أو مسألة فتكلم فيها رجل من أهل العلم وتكلم الثاني والثالث، ثم حصل اتفاق منهم، من يقول إن هذا القول الذي ظهر وانتشر دليل على أن كل عالم على وجه الأرض في حين وجود هذه النازلة بلغه وتكلم وقال أنا موافق على هذا الحكم، وافق على هذا الحكم. هذا لا يمكن، خاصة بعد انتشار الإسلام، قد يكون هنالك ناس من العلماء لا يعرفونه في بلد من البلاد، في قرية من القرى، من أهل العلم الذين هم من أهل الاجتهاد لم يعرفوه أو لم يصله الخبر. حتى بعد ذلك في هذه العصور أيضا كذلك، ودلائل عدم انعقاده على هذا الوجه كثيرة. ثم في الحقيقة لا تكاد تجد مسألة يعني من جهة العمل، لا تكاد مسألة يعني أننا نقول هذه وقع الإجماع عليه إجماعا قطعيا، وأن من خالفها فإنه مخالف الإجماع وهو شاذ وهو واقع مثلا في قول منكر، لا أبدا. ودلائلها في كل عصر تقع مسائل مستجدة، فهذه المسائل إما أن تكون داخلة تحت الأدلة العامة التي وقع الخلاف فيها أو الإجماع فيها في عهد الصحابة، وإما أن تكون مسائل جديدة لم يتكلم فيها، هذه في الغالب يقع فيها خلاف أبدا، ولو أجمع عليها جمع من أهل العلم في وقت من الأوقات فلا بد أن يقع فيها خلاف. إنما المسائل الكلية، المسائل العامة دلت عليها أدلة، هذه لا إشكال فيها، واعتبر هذا بكثير من المسائل. حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعض المسائل التي وقع فيها يعني استقراء وليست محل إجماع، مثل مثلا يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليلق دمه. هذه إذا كانت في عصر الصحابة رضي الله عنهم وانتشر قوله وظهر، ومع ذلك لا يمكن الدعاء فيه الإجماع، الدعاء فيه الإجماع في هذه المسألة. وهكذا مسائل أخرى أيضا، غاية الأمر أن يكون إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. ولما اختلف العلماء هل يكفر مخالف الإجماع على قولين أو أكثر يمكن، لكن كان التفصيل في هذه المسألة هو الأحسن. إن كان المخالف للإجماع، إن كان الخلاف للإجماع القطعي أو المخالف للإجماع القطعي فهذا يكفر، يعني بشرطه يعني، لكن من جهة الحكم العام يعني، لكن الشخص المعين قد يخالف ولا يشعر، لكن من جهة تقرير المسألة مثل ما نقول تارك الصلاة كافر وما أشبه ذلك، الشخص المعين لا نحكم عليه إلا بشرطه. وإن كان الإجماع ليس قطعيا فلا يكفر. وابن القيم رحمه الله في الصواعق ذكر جملة من الإجماعات المذكورة المدعات رحمه الله، ثم بين أنه غاية الأمر أن تكون إجماعات استقرائية، إجماعات استقرائية، إجماعات سكوتية، ولا تكون إجماعات قطعية. ثم ذكر أيضا أن كثير من الإجماعات المذكورة أو بعض الإجماعات المذكورة فيها أدلة دلت على خلافها، دلت على خلافها. كيف يقال إنه إجماع والدليل مخالف له؟ وهذا محل بحث بينها علم، ذكر إجماعات دلت أدلة مقابل لهذا، فهو توسط رحمه الله وقال ما معناه، يجعل هذا الإجماع المدعى نوع من الدليل الذي يبعث الظن، والدليل المذكور هذا أيضا دليل مقابل لهذا الإجماع، فهو متقابلان، فلا نجعله حجة ملزمة، إنما غاية أمر أنهما دليلان متقابلان، ينظر الإنسان والمجتهد في أي الدليلين يترجح. هذا الحديث يمكن يكون متأول، يمكن مخصوص، منسوخ، ضعيف ونحو ذلك من المسائل أو من المعاني التي يمكن يوجه بها يعني إجماع ووجه بها الدليل. وهذا الكلام أيضا موجود في كلام تقي الدين رحمه الله، لكن كأنه أخذه وشرحه، ذاك أخذه وشرحه رحمه الله. وشيخ الإسلام بعض كلامه الرسالة في لعلها في بعض المسائل الأصولية أو الرد على السبكي وغيره، ذكر ما يسمى الإجماع الإحاطي، الإجماع الإحاطي عبارة من هذا، وهي تشبه الإجماع يعني الذي وقعت الإحاطة به والقطع به، هذا هو الذي يكون حجة. نعم.
الكتب التي تجمع الإجماعات النفسية.
نعم.
كيف تستدل التحقيق أن هذا الإجماع صحيح وقطعي مما أجمع عليه الصحابة؟ يعني كيف نميز هذا الإجماع المحكي من أنه إجماع أجمع عليه الصحابة أو إجماع في عصر الصحابة والإجماعات الأخرى التي لم تكن في عهد الصحابة؟
وفي الحقيقة يعني حينما يأتيك النص بين، نص بين وواضح ولم ينقل عن الصحابة في هذا خلاف، فهذا مما يجزم بالإجماع به. إذا ما علمنا خلاف عن الصحابة نقل في هذه المسألة في كثير مما ينقل، دل عليه النص والإجماع، دل عليه النص والإجماع. وهنالك مسائل ربما نقل أن الصحابة رضي الله عنهم تدارسوا هذه المسألة ووقع الإجماع عليها، وقع الإجماع عليها. وهناك مسائل يقع فيها بعض التردد، هل هي إجماع أو ليس إجماع، وربما يقع الخلاف بعد ذلك وبعضهم يحكي إجماع. مثلا مسألة الجماع بلا إنزال، هذه وقع فيها خلاف بين المهاجرين والأنصار في صحيح مسلم القصة. فبعثوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها، وكان المهاجرون يقولون إن فيه الغسل، والأنصار وبعضهم يقولون إنه ليس فيه غسل. بعثوا إلى عائشة رضي الله عنها فبينوا لهم أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحصل هذا، وأنه يكسل وأنه يغتسل، وكذلك القصة مع حديث مسلمة. والحديث هذا معروف، حديث سعيد الخدري وما جاء في معناه. ثم بلغهم النص انتهوا إليه. ومثل هذا في الحقيقة يكون كالإجماع، لكن قد يكون إذا قد يقع خلاف لغيرهم ممن لم يبلغه هذا الحديث من المهاد خارج المدينة مثلا أو داخل المدينة. ولذا ذكر البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب الغسل أو في آخر كتاب الغسل، وذكر في هذا الباب الأحاديث حديث عثمان والزبير وأبي أيوب وأبي بن كعب وعلي رضي الله عنه، وكذلك يعني ستة من الصحابة الأدلة في هذا الباب، وأنه في نفسه يغسل ما أصاب من نار ويتوضأ. قال البخاري بعد ذلك في آخره: والغسل أحوط خروجا من اختلافهم. واستنكرها بعض العلماء وقال كيف يقول يعني أن الغسل أحوط وأن لكم على الإجماع على هذا، وكيف يعني يخفى عليه، وقالوا أن المراد أحوط للدين، أحوط للدين، ليس المعنى أحوط معنى أنه يجوز أن لا يغتسل. منهم من قال إن هذا الخلاف معروف نقل عن بعض السلف كأبي سلام بن عبد الرحمن. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التحقيق، ولا يضر في هذا نقطع بوجوب الغسل، نقطع بوجوب الغسل. أما مثلا القطع بالإجماع في هذا الأمر فيه يسير، إن وجد وتيسر الحصول عليه ومعرفته ففي هذه الحالة لا حجة لأحد مع مخالفة، فكل من حدث بعد هذا فهو محجوج ولا يمكن تأويل النص. ومن بلغه النص والنص واضح وإن وقع خلاف فهو محجوج بالنص، ولا يجوز أن يحتج بخلاف من خالف مهما بلغ من العلم بعد ورود النص ولو لم يقع. ولهذا بعض العلماء كإسحاق بن راهويه رحمه الله يكفر بمخالفة الحديث الصحيح ولو كان من الأحاد، ولو كان أحد، ولا يشترط في هذا الإجماع. ولهذا مسألة يعني كونه خالف الإجماع المقصود من ذلك مخالفة النص، يعني إذا قلنا الإجماع القطعي ليس لأن خالف الإجماع ذاته، لا، لأن خالف النص، تعود المسألة إلى خلاف إلى مخالفة النص. ثبت الحديث الصحيح في هذه المسألة وكان بينا واضحا ولا شبهة له وخالف، هذا مكابرة وعناد، فكأن النبي عليه حدثه بذلك وقال لا أقبل قولك، هذا كفر. إنما حينما يأتي الإجماع على مقتضى هذا الخبر فيقطع به، يقطع به، لكن حينما يعلم أن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنا لا أقبل هذا شيء، لا أقبله، هذا كذا وكذا. حينما ترد الشبهة تبين، والشبهة الشبهة التي كما تسوق يعني تأويل سائر، أما التأويل الباطل هذا مكابرة ولا يقبل. ممكن يورد هذا على جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤدي إلى بطلان حجية الكتاب والسنة في هذا. نعم. قال رحمه الله: وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بيننا كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو رحمة عليه الصلاة والسلام، والأحكام التي جاء بها لا شك رحمة واسعة سعة، هذه دلت عليها قواعد الشريعة وما جاء عليكم في الدين من حرج. والمعنى أنها واسعة يرجع إلى قاعدة المشقة تجب التيسير، وقال العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، فهي ساطعة بين الأنام، أدلتها واضحة بينة، والسطوع هو ظهور الضوء والنور، فلا خفاء ولا حجة لمن خالف على ذلك لظهور هذا النور المبين. وفيها من الرحمة السعة، حتى نص العلماء على أنه إذا كان فيه حرج في بعض الأقوال التي هي دلت عليها النصوص لا بأس من الأخذ بالقول الضعيف للحاجة، هذا من الرحمة، وهذا من الشريعة نفسها، من الشريعة، ولو أنه في نفس الأمر مخالف. إذا لم يتيسر الأخذ بالقول الصحيح، لم يتيسر الأخذ بالصحيح وكان فيه مشقة، ليست المشقة ناشئة من جد، لا، المشقة ناشئة لسبب عرض، لسبب عرض ولحالة عرضت مثلا، وكل هذا بذنوب الناس، بذنوبهم. أما حينما لو أخذوا بالشريعة وبأحكام لم يكن حاجة، قد يكون الحرج بسبب التفريط، فنقول في هذه الحالة لا بأس من السعة في هذا الأمر والفتية بهذا القول ولو كان مخالف الدليل الصحيح. لماذا؟ لأنه ضاق الأمر اتسع، وهذا يرجع إلى قاعدة الشريعة، وله أمثلة كثيرة في هذا، أمثلة كثيرة، لأن الناس ربما بتفريطهم أحيانا يقع عليهم ضيق في بعض الأمور بسبب أن عموم الناس وعموم المكلفين عندهم تفريط، ولو عاملهم بهذا القول أو تعاملهم بهذا شق عليه ولم يتسر، وهم لا يستجيبون للنصوص، لكن لو استجابوا النصوص فيها السعة والخير والبركة. وقد ذكر بعض العلماء من الشافعية في رسالة له في الاجتهاد والتقليد هذا المعنى، وهو موجود في كلام أهل العلم، وهو أنه يجوز الفتوى بهذا بالقول الضعيف، وهذا ذكر التقي الدين، حتى إن الشافعية وبعض مع تشديدهم في بعض مسائل البيوع جوزوا الأخذ بالقول الضعيف للضعيف، القول الضعيف للضعيف عشان يضعف عن الأخذ بالقول الصحيح. وأحيانا ربما يكون ما ذكروه في الحقيقة ضعيف، فهم يذكرونه من جهة المذهب، من جهة المذهب، وذكروا هذا في بعض المسائل مثل بيع الغائب مثلا، بيع الغائب وهل يجوز أو لا يجوز، فقالوا يجوز إذا شق يعني شق مثلا رؤيته ولم يتمكن وكان عليه ضرر فيه جاز العمل به خصوصا لهذا الشخص المعين. وهذا واقع في مسائل وذكروا الأمثلة كما تقدم. قال وأفضل الصلاة على سيد الرسل الكرام وهو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، على سيد الرسل محمد على بدل من قوله سيد المصطفى، المصطفى هذا يعني هو مصطفى عليه الصلاة والسلام لا شك، وإنما ليس من أسمائه المنقولة، ليس من أسمائه المنقولة، إنما هذا وصف له عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه عليه الصلاة والسلام، أسماؤه جاءت في أحاديث معروفة وليس منها المصطفى. المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بالصلاة هو الثناء عليه عليه في الملأ الأعلى، والسلام بسلامته وسلامة شرعه ودينه عليه الصلاة والسلام. وجاءت الحديث كثيرة في فضل الصلاة عليه، وجاءت أيضا في مشروعيته في مواضع عليه الصلاة والسلام، وعلى آله، آله فيه فيهم خلاف، وجاء في الأخبار ما يدل على أن آله في الصلاة هم آله الذين منعوا من الزكاة، وهم أهل أزواجه وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وصحبه وهم أصحابه الذين صحبوه، و يصحبه وإخوانه هم الذين كما قال وددت أن رأينا إخواننا، قال ليس إخوانك أصلا، قال لا أنتم أصحاب الحديث، فأصحاب الذين صحبوه وهم كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح كما هو تعريف الحامر النخبة والأصحاب جمع صاحب. ويستوي في هذا يعني من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه ومن دامت صحبته ومن قلت صحبته ومن رأه ساعة ومن رأه منذ بعثتنا توفي عليه الصلاة والسلام، كل من اجتمع به ولو لحظة فهو من الصحابة، لكن طبقات كثيرة رضي الله عنهم وفضائلهم أيضا متنوعة الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام، يعني في العمل بها وفي تأديتها وفي تعليمها عليهم الصلاة والسلام. أما بعد هذه يؤتى بها في خطاب ويؤتى بها في الكلام، يعني بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يشرع المتكلم والمصنف فيما يريد ويبين طريقته والسبب أو ماذا يريد حدث به. فهذا مختصر الإشارة، قد تكون إشارة محسوسة إلى موجود وقد تكون إشارة إلى مقدر، كما يقول إن كانت هذه المقدمة كتبت بعد كتاب فإشارة إلى مقدر، وإن كانت كتبت بعد ذلك يعني كان كتب قبل ذلك فإشارة إلى شيء يصدره ويرقبه، وإن كانت موجودة فهي إشارة حسية سمى زبدة الأحكام في مذهب الأئمة الأربعة الأعلام لأنه انتقاها فهي كالزبدة، وفي إشارة إلى العناية بها أن استخلصت من أقواله، ومقتضى ذلك أيضا أن تكون على القول الأظهر. لكن صنف رحمه الله ذكرها مجردة من التعليل ومن التدليل، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام رحمه الله سبحانه وتعالى، حيث أنه قصد من هذا التصنيف هو النظر للعمل، لأن يعني هذا المقصود من النظر ليس مجرد النظر ومجرد حفظ هذا المختصر أو معنى، المقصود النظر فيه لأجل أن يبعث عن العمل، وهذا هو المقصود من العلم. جميع الأنام يشمل كل من كان على الأرض، وفيه دلالة على أن كل من كان موجود على وجه الأرض فهو مخاطب بهذه الشريعة، فإن كان مسلما بادر إلى العمل، وإن كان غير مسلم فإن عليه التوحيد أولا لكي يصح عمله. نعم.
ذكرت في بعض أهم محافظ الكتاب أن المؤلف اختصر كتابا من الإبصاح.
نعم ذكروا هذا، والله أنا ما تابعت يعني، لكن مثلا المحقق تابع هذا، وصاحب الإصحاح ابن هبير رحمه الله متقدم في سنة 560 للهجرة رحمه الله، كانت ولادته في أواخر القرن السادس، بل في آخر سنة 499 الظاهر، يعني هو عمره نحو 60 سنة أو 61 سنة، هو الوزير مظفر ابن هبير رحمه الله. والإصحاح كتاب عظيم، كتاب عظيم، وكما ذكر يعني ذكر الأقوال المجردة ثم ذكر سبب إراده، لأنه كان يشرح الأخبار ثم ورد في خبر، فمنه سرد أقوال أئمة في هذه المسائل، والمصنف أخذ منه على ما ذكر يعني هنا في المقدمة، وهي والإصحاح كذلك فيما أذكر أنه مجرد في هذه المسائل من الدليل والتعليل. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة فرائض الوضوء. اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
نعم. كتاب الطهارة، الطهارة هي الوضاءة في اللغة، وهي في الشرع كما بين رحمه الله كذلك هي لها معاني، تكون معنى النزاهة من الأقدار، من المعاصي، من البدع، من الشرك، كلها من معاني الطهارة. إنما المراد هنا طهارة خاصة وهي فرائض الوضوء التي وقع الاتفاق عليها، اتفق وإنما أربعة أن فرائض الوضوء أربعة، أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، غسل الوجه واليدين والرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبة. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، إلا أقوال شادة باطلة لا تعتبر، لا تعتبر في باب الخلاف، لا تعتبر في باب الخلاف. ولهذا أحيانا ربما يكون القول دل عليه النص والإجماع ولا ينظر إلى خلاف باطل، خلاف باطل في هذه المسألة كخلاف الرافضة في غسل الرجلين. وهذا إن كان قائل هذا القول منهم من أهل الإسلام، إن كان من أهل الإسلام. وغسل الوجه هذا من جهة العموم، المصنف رحمه الله أراد بذلك من حيث الجملة، سيأتي تفصيل في بعض الأشياء. اليدين كذلك المرفقين، إلى المرفقين وقع خلاف شاذ في المرفقين، ولهذا قال إلى المرفقين، فإن أراد أن يهرقين مع المرفقين معهم فهذا فيه خلاف شاذ، ينقل عن بعضهم لعله عن زفر وغيره، وأن إلى على حقيقتها لانتهاء الغاية، لأن إلى لانتهاء الغاية، وفي الآية داخل فيها، داخل المرفقان يغسلان كما دلت عليها النصوص، لكن يمكن أراد بذلك إلى المرفقين على الظاهر في معناها في اللغة، وفيها خلاف. ومسح الرأس كذلك أيضا هذا محل إجماع، وإنما الخلاف في صفة هذا المسح ومسألة الأذنين، وبعض المواضع اختلف فيها من الرأس والوجه. وغسل الرجلين إلى الكعبين كذلك يقال، وكذلك الكعبان داخلا فيه، وغسلهما دل أخرج بذلك مسحهما، ودلت على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ودلت على أخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما في الصحيحين في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، والأخبار الأخرى الصحيحة وهي متواترة حديث ابن عباس، هذه الثلاثة اثنان من الصحيحين حديث ابن عباس والبخاري، سائر الأخبار الأخرى حديث علي رضي الله عنه وحديث أبو هريرة وحديث المقدام بعد كذا وحديث الربيع بنت معوذ، هذه عند أبي داود، حديث أبو هريرة رواه أبو داود من ستة طرق كلها صحيحة، كلها صحيحة. حديث المقدام بعد كذا لا بأس به أيضا عند أبي داود، إنما فيه لفظة شاذة وهي في تقديم غسل اليدين على المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، ولهذا قال أهل العلم إنها شاذة، مع أن الراوي لها لا بأس به عبد الرحمن الميسر الحضرمي وهو صدوق رواية، فهذه اللفظة يجزم بنكارتها وإن كان راويها صدوقا من جهة توارد الأخبار على تقديم المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، ومن جهة أيضا أنها جاءت متواردة على صفة واحدة في الفعل، كلهم ينقل هذا. أما من حيث الجملة كلها اتفقت على هذا، وهذا في الحقيقة من أبلغ ما يكون في الإجماع على هذه الأربعة التي ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله اختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه سنة مستحبة وليس بفرض، وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما النية والترتيب فرض، وقال مالك رضي الله عنه النية والموالاة فرض دون الترتيب.
واختلف ما زاد على هذه الأربعة، فقال أبو حنيفة سنة مستحبة وليس فرض. ظاهر كلامه أن أبا حنيفة رحمه الله يقول كل ما زاد على هذه الأربعة فهي سنة، هذا ظاهر كلامه، لا النية والترتيب والموالاة، أنها ليست بواجبة، وكذلك أيضا المسائل التي هي داخلة في هذا، وأن بعض الأشياء هل تدخل مثلا في هذا العضو أو تدخل في هذا العضو، مثلا مثل الصدغ ومثل البياض بين الأذن والعذار ونحو ذلك، وهذا ظاهر كلامه. أبو حنيفة قال إنها سنة مستحبة وليس بفارض، وليس بفارض. وقال الشافعي أحمد رضي الله عنهما النية والترتيب فرض. أبو حنيفة رحمه الله لأنه لم يبلغه ما يدل على الوجوب في هذا، وأيضا جعل الآية دالة على السنية في هذا لأنها ذكرت هذه الأشياء، يعني قبل ذلك كلام أبو حنيفة رحمه الله وجه قوله من السنة، لأنه يرى أن الآية لا تدل إلا على وقوع هذه الأفعال وعطفت بالواو، وهذا لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. أيضا لا تدل على الموالاة، ولأن من توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه سواء فرقها أو جمعها، سواء رتب أو لم يرتب، حصل فعل كما في الآية والنبي عليه الصلاة والسلام فعل، وهذا الفعل منه لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، فهذا يظهر دليله رحمه الله. والذين خالفوا قالوا لا، هي وجوبها واضح، إنما اختلفوا في بعض الأشياء، اختلفوا، وهذا هو الصواب، أن هنالك أشياء زائدة على هذه الأربع هي واجبة، بعضها مما يجزم به، وبعضها موضع تردد يحتاج إلى دليل يقوي الوجوب أو عدم الوجوب أو عدم الوجوب. قال وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما النية والترتيب فرض، النية والترتيب فرض، النية في الوضوء، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور أن النية فرض، وكذلك قول مالك رحمه الله في النية كما سيأتي أنها فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا لا يكون إلا بنية القلب، قال إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عمل، والوضوء عبادة، والوضوء عبادة، ولا يمكن أن يقال إن الوضوء مثل إزالة النجاسة، يعني أبو حنيفة رحمه الله كما ينقل أنه جعل الوضوء طهارة موضع، فكإزالة النجاسة إزالة موضع، إزالة نجاسة، وسواء كانت يعني هذه الإزالة إزالة حسية أو إزالة معنوية، كلاهما طهارة، كما لا تجب النية في إزالة النجاسة لا تجب النية في الوضوء، وهذا قول ضعيف، ووجه رده عند أهل العلم واضح وبين، لو لم يكن إلا ما دل من الدليل في وجوب إنما الأعمال بالنيات، وهذا حصر بمثابة الدليل النطقي في هذه النقطة. ثم الوضوء عبادة، أبو حنيفة ربما يقول ليس، نقول عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان وحديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة أخبر أن العبد إذا توضأ تتساقط خطاياه، بل قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فإذا كان شطر الإيمان لا شك أن عبادة عظيمة، ومثل هذا لا يقوم إلا بالنية، والقياس على إزالة النجاسة قياس مع الفاخر، ولو لم يكن إلا أن إزالة النجاسة باب التروك، والوضوء من الأمور المطلوبة إيجادها، ثم نص في الآية إذا قمتم إلى الصلاة قاصدين فاغسلوا، كيف يقوم يعني إنسان يقوم إلى ويغسل وجهه بلا نية الوضوء، وهذا نقول لن يمتثله، فاغسلوا، والغسل وجه امتثال، والامتثال لا يكون إلا بالقصد، حينما يقوم الإنسان ويغسل وجهه لا لامتثال الوضوء لا يكون يعني مستجيبا أو متثلا للآية. والوجوه كثير كما هو ظاهر، النية، النية، ثم يبلغ نواك الله بخير أي قصدك الله بخير، هذه هي النية وقصد الشيء، ولقال سبحانه فتيمموا صعيد، يا أيها إذا قصد قال فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، تيمم مش معنى التيمم هو القصد، التيمم هو القصد، ولذا إذا كان التيمم أبو حنيفة رحمه الله يقول في التيمم يجب النية وفي الوضوء ما يجب، قال فتيمموا أي اقصدوا والنبي يقول طيب إذا إن غالب النية، كيف تقول مثلا في التيمم يجب النية لأنه قال فتيمموا أي اقصدوا وصعيدا طيبا. كذلك الوضوء أدلة ظاهرة، بل هذا الدليل قد يكون يعني ظهوره في الوضوء أظهر وأبين كما تقدم. النية والترتيب، الترتيب كما ذكر مصنف أنه واجب أو فرض عند الشافعي رحمه الله وأحمد، الترتيب فرض. وأبو حنيفة رحمه الله يقول ليس بفارض، صواب أنه فرض لأن الله أمر به وذكره مرتبا، والآية وحدها تدل على هذا لو لم نستدل بالسنة. وش وجد هل هناك دلالة من الآية؟ إدخال ممسوح موصولة في قوله تعالى يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هم يقول واو لا تقل الترتيب، نقول الواو الصحيح أنها إذا دخلت مفصلة لأمر مجمل فإنها تقتضي الترتيب، وهذا هو القول الوسط. يعني مثلا هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب؟ نقول أصبر لا تقتضي الترتيب. جاء زيد وعمر، جاء أحمد ومحمد، هذه لا تقتضي الترتيب، قد يكون جاء هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، من حيث وضع الآية حيث وضعها فإنها لا تقتضي الترتيب، لكن حينما تكون مفصلة لمجمل فإنها تكون للترتيب. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا تفصيل لهذا الواجب جاء بالفاء المفرعة، فاء وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا دليل. ثم أيضا دليل آخر وهو إدخال الممسوح بين المغسولات، وعند العرب أن قطع النظير عن نظيره لا يكون إلا لأمر خاص، وإلا فإن المقام يقتضي أن يلحق النظير بنظيره، يكون فصل هذا النظير عن نظيره إلا لمعنى خاص، وهو في هذه المسألة لزوم الترتيب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، والقاعدة الأصولية في هذا أنه بيان، والنبي عليه مبين وأنزلنا إليك الذكر في الناس ما نزل إليه، فتوضأ عليه الصلاة والسلام فنتوضأ كما توضأ. ثم أيضا هذا جاري على قاعدة وصولية قوية، وهو فعله عليه الصلاة والسلام الذي يداوم عليه ولا يخل به مرة واحدة في باب العبادة، إنه في قول قوي يدل على وجوبه، والدليل قد يقوى بانضمامه الأدلة أخرى، فكونه واظب عن هذا الفعل والصحابة ينقلونه في أحواله كلها ولم يخل مرة واحدة بهذا الوضوء ما يدل على وجوبه وأنه هكذا فعله. قال والترتيب فرض، والترتيب فرض. وقال مالك رضي الله عنه النية والموالاة فرض دون الترتيب، موافقة للجمهور كما تقدم في النية. والموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في وقت الاعتدال دون الوقت الذي يكون مثلا شدة حر أو شدة أو مع الريح، ربما الإنسان مع شدة الريح ينشف العضو قبل أن يغسل العضو الثاني، إنما في الوقت المعتاد. وهل هو الموالاة تجب مطلقا؟ المصنف حكى القولين عن كما تقدم عن أبي حنيفة عدم وجوب مطلقا، وكذلك ذكر هنا قال مالك والنية والموالاة، كذلك أحمد رحمه الله، حتى أحمد ما ذكر أحمد هنا، أحمد رحمه الله الموالاة عنده فرض، الموالاة عنده فرض كما هو قول مالك، كما هو قول مالك دون الترتيب، دون الترتيب عند مالك. فالموالاة فرض على الصحيح لأن هذه الأفعال النبي يعني هذه ليس سبقت في مسألة في مسألة وجوب الترتيب ربما يستدل بها في هذا الموالاة، لأن من توضأ غسل وجهه ثم بعد ذلك تأخر وانشغل بشيء ثم غسل يديه ثم تأخر ثم غسل ومسح رأسه ثم غسل يديه بحق لا يكون ممتثلا، لأنه ذكرها سبحانه وتعالى بعضها خلف بعض بالواو، وهذا هو الفعل، هذا هو مقتضاها في اللغة، في اللغة ترتيب الشيء على الشيء، جاء فلان يعني فلان وفلان مصاحب له، إنما حينما يغسل وجهه ثم وذلك يغسل يديه بعد زمن لا تحصل، لا يحصل مقتضى الواو، لأن هنا جاء وليقول جاء فلان وفلان وكان فلان قد تقدم، قل لا جاء فلان ثم فلان، جاء فلان ثم فلان، فظاهر الآية أن تكون أيضا معها مصاحبة لها، فهو مخالف المقتضى معنى الواو. فوجه الدلالة في وجوب الموالاة في الآية قد يكون أبلغ من دلالتها على وجوب الترتيب، وجوب الترتيب من جهة أن الواو للمصاحبة، فإذا فصلت بعضها عن بعض فإنه ماذا لا يحصل فيه مصاحبة، لا يحصل فيه مصاحبة، يعني من جهة معناها في اللغة. ثم النبي توضأ كذا وهكذا وكان وضوءه على هذه الصفة، هذا العضو خلف هذا العضو. ورد أخبار صريحة في هذا الباب كما تقدم، وهو حينما قال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، وهذه أيضا موضع بحث الحديث اللي وردت في هذا الباب. المقصود أن الموالاة واجبة على الصحيح دون الترتيب عند مالك رحمه الله، دون الترتيب عند مالك، والصواب وجوبهما جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى واتفقوا على أن مسح الرأس فرض واختلفوا في مقداره. قال أبو حنيفة في رواية الفرض مقدار الناصية وهو ربع الرأس من أي جانب كان، وفي رواية مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد، وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه اسم المسح، وقال مالك وأحمد الاستيعاب.
نعم. واتفقوا على أن مسح الرأس فرض يقول عنه امسحوا برؤوسكم، واختلوا في مقداره، فقال أبو حنيفة في رواية الفرض مقدار الناصية ومسح أعلى رأس مقدم الرأس وهو ربع الرأس، وهذا تقدير وتحديد بغير دليل، وفي الحقيقة من شؤم مخالفة الأدلة أنك تترك الدليل ثم تقدر شيئا لا دليل عليه، وقد يستدلون أحيانا بشيء لا يسلم به، مثل قول رأيت فلانا إذا رأيت ربعا من أربعة، لو أن رأيت إنسان أعطاك جانبه جانب من جوانبه الأربعة تقول رأيت فلان، كذلك قالوا الرأس يعني إذا مسحت ربع الرأس كأنك مسحت الرأس، هل هذا يستقيم في الاستدلال لهذه المسألة العظيمة؟ قلت وامسحوا برؤوسكم ولو هو ربع الرأس، ثم يكون هذا القدر الواجب، أنه هو القدر الواجب، والنبي يمسح رأسه جميع رأسه، والله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، ويكون الواجب هو ربع الرأس، يمكن هذا بيان؟ لا يمكن، ولا يجوز القول به أن يكون المعنى الآية هو هذا الشيء، هم يحملون الآية على هذا، وأن ما زاد على ذلك فإنه مستحب، زاد على ذلك بل قد نقول ربع الرأس من أين أخذته؟ إن أخذته من الآية فعلى هذا لا يجوز الزيادة عليه، حينما تقول الواجب ربع الرأس فليجوز الزيادة، هم يقولون لا لا بأس بذلك بل هو المشروع والسنة عندهم، يعني هو الظاهر والله أعلم، لأنه إنما تكلموا عن قال أبو حنيفة أن المسح فرض واختلف في مقداره، فرض في مقدار الفرض يعني، أما جاء العالف فإتمام الرأس مسح الرأس هذا سنة، ولو أن إنسان مثلا قال الفرض مسح اليد أو مثلا إلى المرفق مثلا، فلو زاد إنسان فوق العظم نقول هذا لا يشرع. يعني إذا قال الواجب لهذا الشيء وأن هذا دل عليه القرآن مثلا، لو قال إنسان أخذ بمطلق أخذ باحتياطا وأقول إنه يشرع أن يمسح اليد إلى الكتف، يمسح إلى الكتف، يقال هذا لا يجوز إذا كانت دلالة القرآن على هذا الشيء كما هو ظاهر القرآن. كذلك إذا كان ظاهر القرآن على أن مسح الرأس جميع مسح الرأس فهو الواجب، إن كان دل على المسح الربع فهو الواجب وما زاد على ذلك فإنه لا يشرع. ولذا لما جاء في القرآن أرجلكم إلى الكعبين كانت الزيادة على ما فوق الكعبين موضع خلاف، هل يشرع أو لا يشرع؟ الجمهور لا يشرع، وذهب إلى أحمد الجماعة إلى أنه يشرع، لكن أخذوا هذا من السنة لبعض الأدلة المحتملة في هذا ما استطاع أن يطيل غرته وتحجينه، وبين المحققون أن هذه مدرجة، أن هذه مدرجة، فاقتصروا على هذا الشيء. ولهذا قوله هو ربع الرأس من أي جانب كان، من هنا أو من هنا أو من هنا، واحد من أربع، ربع من أربع هو الواجب. وهل هذا بيان؟ هذا نوع تعمية، ولا يجوز أن يقال هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة. وفي رواية مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد، مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد، ثلاثة أصابع هو أنثها، ما قال ثلاث أصابع، لماذا أنثها؟ ذكر العدد مؤنثا من أصابع اليد، لا ما قال ثلاث أصابع، تقول ثلاثة رجال، ثلاثة رجال مقدار ثلاث، يعني أن الثلاثة يعني تعرف أن العدد يخالف المعدود، كان مؤنث ذكر، كان مذكر مؤنث، فمقتضى كلام هنا أن الأصابع مذكر، أصابع مثل ثلاثة رجال، مع أن ذكروا أن جميع ما في الإنسان الأصابع اليد الكتف الفخذ وسائل أشياء أنها قالوا إنها مؤنثة، ولهذا مقتضى العبارة أنه خاصة عند ذكر المعدود ثلاثة أصابع من أصابع، وهذه لعلها أيضا تراجع أيضا من أصابع اليد. وهذا القول أيضا قاله بعض العلماء، والشافعي رحمه الله قال مقدار ما يقع عليه اسم المسح ولو شيء ناصه، وذكر قول أنه مقدار ولو ثلاث شعرات أو شعرة، لأنه أمر المسح والمسح يقع على أي شيء يكون مسمى مسحان. وقال مالك وأحمد الاستيعاب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الواجب هو استيعاب مسح الرأس، الواجب هو استيعاب مسح الرأس، يقول تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق، ما قال وامسحوا رؤوسكم، تقول مسحت بالدهن أي ملصقا يدي بالدهن، أمسكت بالقلم، أمسكت بالقلم يعني ملصقا يدي بالقلم، فالباء هنا للإلصاق. وقال بعضهم للتبعيد، وأنكر هذا كثير من اللغة، وقال بعضهم من قال إن الباء للتبعيد فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفونه، فالباء هنا للإلصاق، ولقد ملصقين أيديكم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مسح، وفي الصحيحين حديث ابن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه ثم قدمه ثم رجع المكان الذي بدأ منه، في الصحيحين أقبل بيديه وأدبر، والمعنى أنه أدبر، وهذا يبين الواو لا تخطي الترتيب من حيث الإطلاق في الشيء الواحد الذي لا يكون تفصيلا لشيء سبقه، وكانت الرواية الأخرى فصلا وبينه بدأ من مقدم رأسه، ولهذا كان هذا هو الصواب لما لظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم، كما أن ثم أيضا القياس يقتضيه، القياس الصحيح، لأن الغسل يكون لجميع الأعضاء، هذا هو الجاري الغسل لجميع الأعضاء. يا أيها الذين آمنوا غسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم كذلك فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم. في التيمم هل يقولون يمسح بعض الوجه ولا جميع الوجه؟ جميع الوجه. طيب لماذا؟ إذا كان التيمم بل قد يقال يصاغ القياس على وجه ثاني، يقال إذا كان المسح بالتراب يشرع أن يعم جميع الوجه بالتراب، فالمسح بالماء من باب أولى. وأنتم تقولون المسح بالتراب يعم جميع، وامسح بوجوهكم وأيديكم، تمسح بالوجه ومسح اليدين، المسح اليدين الظاهر والباطن، المسح للجميع، كذلك المسح للوجه في التيمم، فالمسح للرأس من باب أولى. ففي هذه الحالة إما أن يحصل التناقض في وجه الاستدلال حيث أجروا الباء على المعنى الصحيح فيها وهي الإلصاق ومنعوا ذلك أو لم يسلموا في مسح الرأس، ثم يعني لو لم يكن إلا وجه الدلالة من باب الأولى. فإذا كان مسح التيمم الجميع فالمسح في الرأس من باب أولى. قال نعم. وقال مالك وأحمد الاستيعاب، ويمكن يكون بين مالك وأحمد شيء من خلاف في هذا، لكن هذا هو القول الصحيح. والاستيعاب ليس معناه كل شعره بعينها، لا، يعني لما خفف فيه فلم يجب غسله، إنما كان مسحا له. فلو أمر باستيعاب كل شعرة لأدى ذلك إلى الغسل. كيف يتحقق الإنسان؟ لا يمكن يتحقق إلا بغسله، رب حتى لو مسح مرة ومرتين الشعر يكون بعضه على بعض. فلو أمر بأن يتحقق غسل مسح كل شعر، خاصة إذا كان الشعر كثير، والأدلة عامة، والنبي عليه كان طيب الشعر كثير الشعر، فيكفي مجرد التعميم، مجرد التعميم في هذا. ثم أيضا ربما ترد بعض المسائل، يعني بعض المسائل في مسألة المسح الشعر أحيانا يكون بعضها طويل وبعضها قصير، تختلف منابذ، تختلف منابذ الشعر، ثم الشعر يكون بعضه على بعض، فأنت تمسح الظاهر، تمسح الظاهر، ولو أمرت بذلك بمسح كل شعرة لكنت مأمور مسح الظاهر والباطن، والباطن. ثم الشعرات تختلف، في الشعرات تكون ظاهرة قصيرة وشعرة طويلة باطنة، باطنها تمسح مؤخرها وأول الشعرة مستتر، ليس كذلك؟ يعني الشعر يدخل بعضها على بعض، فقد لا تمسح إلا ظاهر بعض الشعر ولا يعني ظاهر بعض الشعر، أو الشعرة الواحدة تمسح نصفها، تمسح ربعها، كما ميسر الشريعة أنه قال وامسحوا برؤوسكم، بس مجرد بس دلت السنة على أن أنه يعني يرد المسح، والعلماء قالوا إنه لا يجب أن يرد مرة أخرى، أن يرد مرة أخرى، بل واجبه مسح مرة واحدة، مسح مرة واحدة. ثم يظهر في الخلاف، هل قال أحد بوجوب أن يرد يديه، هل يقال بوجوب على ظاهر السنة وأن فعله بيان؟ هذا محتمل، هذا محتمل، والمعروف في كلام أهل العلم أن المسح مرة واحدة. وثم لو قيل في الحقيقة أنه يعني قد يكون من أدلة الدلالة على المسح مرة واحدة، لو قيل يمسح مرة ثم يرجع لكان مسحه مرتين واجب. وإذا كان العضو المغسول لا يجب إلا مرة واحدة، فالممسوح من باب أولى، أنه لا يجب إلا مرة واحدة. كم الساعة؟ وكم الله؟ طيب تعلقها بنا. طيب تفضل.
قال واختلفوا في تكرار المسح، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يستحق، وقال الشافعي يستحق.
نعم، وصاب قول الجمهور لظاهر الآية وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من تكرار المسح دل به الشافعي رحمه الله أنه مسح ثلاثا، وهي عند أبي داود في مسح الرأس. قال أبو داود الأحاديث كلها على خلاف هذا الحديث أن مسح ثلاثا. عند أبي داود نص على المسح، عند مسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذه اليوم مختصرة بينت أن الوضوء في جميع الأعضاء، أما مسح الرأس فإنه مسح مرة واحدة. ثم أيضا من جهة المعنى أنه لو كرر مسحه لكان شبيه بالغسل، فالتخفيف في هيئته أو في كيفيته دليل على التخفيف في الكم، ولهذا لا يمسح إلا مرة واحدة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.